بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وجازه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: كتاب القضاء، باب طريق الحكم وصفته. قال: إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدى جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، وإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه، وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإنك لقضى عليه فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الحاضرين والسامعين عن بعد الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب طريق الحكم، يعني في الخصومات وصفته في مجلس القضاء. وفي هذه المقدمة 10 مسائل. الأولى في قوله: إذا جلس إليه خصمان، شخصان أو طائفتان، قال أي القاضي: أيكم المدعي؟ وهو المطالب الذي إذا ترك ترك. فإن سكت أي القاضي حتى يبدأ يعني بالكلام جاز، فمن سبق بالدعوة قدم لترجحه بالسبق كما في قصة العسيف. فإن أقر له أي المدعى عليه مرة واحدة حكم له أي للمدعي عليه، وإنما يحكم عليه إن سأله المدعي لأن الحق له، ويلزم المدعى عليه بإقراره بلا خلاف. هذه أول المراحل، أن تقوم الدعوة ثم يقر المدعى عليه، فيحكم عليه القاضي بطلب المدعي وإن أنكر أي المدعى عليه قال أي القاضي للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، ولا يقل أحضرها. والبينة كل ما أبان الحق وأظهره من شاهد عدل أو رجل أو امرأتين أو شاهد مع يمين في دعوى الأموال أو كتابة أو قرينة أو نحو ذلك. فإن أحضرها سمعها القاضي، سمعها يعني دون أن يستنطقها أو يلقنها، وإنما يسكت إذا جاءت وتكلمت سمعها، فإذا شهدت حكم بها ويحكم بها وجوبا بنحو ما سمع، ولا يسعه بعدها الصلح مع وضوح الحق لصاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لأقضين بينكما بكتاب الله. اتفق عليه. ولهما عن أم سلمة: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فإنما أقضي له بنحو ما أسمع، فإذا سمع قضى. قال: ولا يحكم، وهي المسألة الثانية، بعلمه، لحديث أم سلمة، وفيه: إنما أقضي بنحو ما أسمع. هذا لفظ النسائي وصححه الألباني بصيغة الحصر، وأما ما في الصحيح على ما تقدم، وأقضي بنحو ما أسمع. وقال صلى الله عليه وسلم في خصومة الأشعث بن قيس ورجل في بير: شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك. فأخرج حتى علمه: ليس لك إلا شاهداك أو يمينه، ولم يذكر علمه لو كان له علم في الحادث، والحديث متفق عليه. ولا يحكم بعلمه أيضا دفعا للتهمة ودفعا لإغار صدور بعض المتحاكمين أو المتحاكمين. وقد اختصم رجل عند عمر فقال أحدهما لعمر: أنت شاهدي. فقال: إن شئت شهدت ولم أحكم. وسواء في ذلك ما كان من حقوق الآدميين أو ما كان حقا لله تعالى في الحدود، لا يقضي بعلمه ولو في الحدود. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو وجدت رجلا على حد من حدود الله لم أحده حتى يكون معي غيري. وروي نحوه عن عمر وابن عوف، وهذا من كمال فقههم وعلمهم بتأثير التهمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. في قوله: ولا يحكم بعلمه، إطلاقه المنع ولو في الأمور المستفيضة التي يشترك في علمها مع غيره، وأيضا يعم ما علمه في مجلس الحكم، والذي يظهر أن له ذلك لاندفاع التهمة إذا أسند الحكم إلى ذلك، كالحكم بعلمه في تعديل الشهود، فإنه لا يطلب التزكية إذا علم عدالتهم أو فسقهم. وفي حديث هند رضي الله عنها ما يدل على هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه بأمر شائع عن أبي سفيان رضي الله عنه، وفعله عمر، قضى بعلمه على أبي سفيان لخصمه في خد كان اختصم عليه بمكة. علمه عمر وقال لأبي سفيان: كنا نلعب فيه معا وهما غلامان رضي الله عنهما وأرضاه. كما أن له أن يحكم بما علمه في مجلس الحكم، إذا علم في مجلس الحكم ما يحكم به من إقرار، كما لو أقر أحد الخصوم أو ذكر ما يدينه، فإن له أن يحكم بهذا العلم الذي علمه. هذه من الاحترازات في قوله رحمه الله: ولا يحكم بعلمه. المسألة الرابعة في قوله: وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، أعلمه ولا يطلبها بنفسه، وإنما يعلمه، لحديث وائل بن حجر في مسلم أن رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرضي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي. فقال صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فأرشده أن له اليمين عليه إن شاء طلبها، ولا يطلبها، لا يطلبها القاضي بنفسه. قوله: أعلمه، فلا يستحلفه إلا بطلب المدعي، هذا مفهومها. والصواب والله أعلم لزومها بمجرد الدعوة، لحديث ابن عباس المتفق عليه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي حديث الترمذي عن عبد الله بن عمرو: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. السادسة في قوله: على صفة جوابه، أي تكون يمين المدعى عليه على صفة الجواب، فينفي ما في الدعوة. فإن قال المدعي: أقرضتك، قال في يمينه: والله ما أقرضتني. لو قال بعتك قال: والله ما بعتني. لأن هذا الجواب على صفة على هذه اليمين على صفة جوابه أبعد عن التأويل والتعريض. السابعة في قوله: فإن سأله إحلافه. فإن سأله أي المدعي، سأل القاضي إحلاف المدعي المدعى عليه، أحلفه وخلى سبيله، يعني ولا يحبسه ولا يلزم بكفيل، لأن الأصل براءة الذمة. وتقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وإنما اليمين على المدعى عليه، ولم يذكر ما زاد على ذلك. الثامنة في قوله: ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، لأن الحق في اليمين للمدعي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وائل: فلك يمينه، فجعلها له، فترجع إلى طلبه. التاسعة في قوله: وإنك، يعني المدعى عليه عن اليمين، قضي عليه أي بنكوله، فيقول القاضي: إن حلفت خليت سبيلك، وإلا قضيت عليك بالنكول. فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول، ولا يعيد اليمين على المدعي، وإنما يحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله، لأن نكوله قرينة ظاهرة على صدق المدعي. هذا رواه مالك وأحمد عن عثمان أنه قضى به على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قضى عليه أن يحلف على غلام باعه ووجده المشتري معيبا، وأدعى أنه أن العيب ادعى ابن عمر أن العيب لم يكن به ولم يعلمه، فقال عثمان رضي الله عنه لابن عمر: احلف، فأبى، فقضى عليه بالرد. العاشرة في سلسلة النظر في الدعوة: أن يحلف المنكر. قال: فإن حلف المنكر وهو المدعى عليه خلى سبيله، ثم أحضر المدعي بينة بعد انقضاء مجلس الحكم حكم بها القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على حلف المدعى عليه، قدم البينة. قال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمين. ولم تكن اليمين التي حلفها أولا مزيلة للحق، وإنما كانت رافعة للخصومة فحسب، كانت رافعة للخصومة، وأما الحق فإنه يرجع إليه. والقاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأ، فقد ظن الحاكم عدم وجود البينة وصدق المدعى عليه حين حلف، ثم تبين له أن الحق مع المدعي بوجود البينة. وهذا ليس من باب قولهم لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن هذا فيما لم يتضح، وأما مع اتضاح الدعوة على وجهها الذي ذكر فإنه تعاد القضية ويحكم من جديد. نعم.
قال رحمه الله: فصل ما تصح به الدعوة والبينة. ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه، وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل، وإن ادعى الإرث ذكر سببه وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيه عدلان يشهدان بعدالته ولا ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.
نعم، قال فصل: وهو فيما تصح به الدعوى والبينة، وفيه 23 مسألة. الأولى في قوله ولا تصح الدعوى، يعني على الغير إلا محررة، يعني لا يعني خالصة لا شائبة فيها، ومنه قول امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا، فتكون الدعوى محررة معلومة المدعى به حتى يقع القضاء موقعه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فإن ادعى المدعي عينا أو دينا حرره، فذكر الجنس وذكر النوع، ذكر القدر، ذكر الأجل إن كان، وذكر الصفة، هذا معنى التحرير. المسألة الثانية لدفع إيهام التحرير هذا: لو حررها كتابة ودفعها القاضي لم تصح حتى ينطق بدعواه وبحجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: بنحو ما أسمع لا بما أقرأ. قال: إلا ما نصحه مجهولا، كالوصية بشيء من ماله مجهول، وعبد من عبيده مهرا، فإذا أقر المدعى عليه طولب بتعيين العبد المبهم، وعين ما أراد أن يوصي به، كأن يقر بمجهول. إذا أقر بمجهول للمدعي ثبت الحق، ثم طالبه المدعي ببيان ما وجب له عليه. الرابعة في قوله: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما كإجارة وشركة، فلا بد من ذكر شروطه، أي شروط العقد، أي شروط صحة العقد، لأن الناس مختلفون فيها، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي فيختلف الحكم. الخامسة: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما كسكنى وأجرة رضاع سمعت دعواها، لأنها ادعت حقا أضافته إلى سبب وهو النكاح كسائر الدعاوى. السادسة: وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل ولم تسمع دعوة. لو رفعت دعوة على رجل تقول: هذا زوجي، لم تسمع دعوة، لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيره. الحق في النكاح للزوج عليها لا لها عليه، لا لها عليه. السابعة في قوله: وإن ادعى، أي المدعي، الإرث من آخر ذكر سببه، لأنه قد يعتقد ما ليس سببا سببا، والاختلاف قدر الميراث باختلاف سببه. الثامنة في قوله: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، وتعتبر عدالة البينة للحكم بها لا في سماع الدعوة، تعتبر ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، وقال: ممن ترضون من الشهداء، وقال: قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا بد من العدالة ظاهرا وباطنا. التاسعة: قوله باطنا، وكيف يطلع على باطنه؟ قالوا: تصح لكن تبطل شهادته لو بان فاسقا أو بان فاسقين إلا النكاح، فتمضي الشهادة به ولا تشترط عدالة الباطن، لأن الغرض إعلان النكاح، لأن الغرض إعلان النكاح، وهو حاصل ولو بمستور الحال. العاشرة: قال: ومن جهلت عدالته، يعني في الباطن، سأل القاضي عنه، يسأل من يخالطه ويعرف خاصته وباطنه، إما بجوار أو صحبة أو زمالة أو سفر، ليتثبت من عدالة باطنه. الحادث عشرة: في قوله: وإن علم، أي القاضي، عدالته في الباطن أو فسقه في الباطن عمل بها أو به لحصول المقصود بعلمه. الثالث عشرة: في الصواب والعلم عند الله عدم اشتراط العلم بعدالة الباطن، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي وما سأل عنه، وفي كتاب عمر لأبي موسى عند الدارقطني: المسلمون عدول، فيحكم بشهادة أحدهما ما لم يظهر فسقه، ولأن اشتراط عدالة الباطن قد يفوت حقوق الناس، والعمل على هذا عند المسلمين. الثالث عشرة: في قوله: وإن جرح الخصم الشهود، يعني في دينهم، كلف البين به، أي بالجرح، ولا يأخذ القاضي بقوله، فلا يقبل قول خصم في خصمه، فيكلف البينة مع بيان سبب الجرح لاختلاف الناس فيما يوجبه، واختلاف فيما يوجب الفسق، ولأن الأصل البراءة، الأصل البراءة. الرابعة عشرة: في قوله رحمه الله وأنظر، في قوله رحمه الله كلف البينة به، أي لا يطالب الجارح ببينة الجرح في المجلس، لأن الحاجة تدعو إلى البحث عن البينة. وعلى هذا فرع المسألة التي بعدها في قوله، وهي الخامسة عشرة: وأنظر له ثلاثا إن طلبه، أي طلب الإنظار، لأن تكليفه بها حالا يشق ويضيع به الحق، والثلاثة الأيام متوسطة فيما يسعه أن يجد من يشهد له بهذا المدعى. قال: وهي السادسة عشرة: والمدعي ملازمته، أي ملازمة المدعى عليه حتى لا يهرب بحقه. السابعة عشرة: فإن لم يأتي، أي المدعي، أي المدعى عليه، ببينة على جرحه للبينة، حكم عليه، يعني حكم عليه بماذا؟ بالبينة، بهؤلاء الشهود الذين عجز أن يجرحهم لعدم ثبوت الجرح. الثامنة عشرة: في قوله وإن جهل، أي القاضي، حال البينة، يعني جهل عدالتهم، طلب من المدعي تزكيته لتثبت عدالتهم عنده، ليتمكن من الحكم بشهادته أو بشهادتهم. التاسعة عشرة: في قوله ويكفي فيها، أي في التزكية، عدلان ظاهرا يشهدان بعدالته. قبل هذه المسألة في قوله وإن جهل، مفهومها لو علم عدالة الشهود عمل بعلمه به لحصول المقصود. هذه من المسائل التي يعمل فيها القاضي بعلمه. العشرون في قوله ويكفي فيها أي في التزكية عدلان يشهدان بعدالته. عدلان نعم، وإلا سيأتي في عدد الشروط، وإلا حصل الدور وتعطلت الحقوق. يعني لو قيل يأتي أيضا بمزكيين للمزكيين ما انتهت القضية. فيكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ظاهرا، عدلان ظاهرا يشهدان بعدالته ظاهرا وباطنا على ما اختاره المصنف. الحادي والعشرون في قوله ولا يقبل في الترجمة، يعني من لغة ولسان إلى لسان، والتزكية والجرح والتعريف يعني بالمدعي أو بالمدعى والمشهود عليه والمشهود له والمشهود به، وبالرسالة يعني إلى قاض آخر إلا قول عدلين أو ما هو أعلى من قول العدلين وهو الاستفاضة، لأن الله أمر بالتثبت من خبر الفاسق، فلا تقبل ترجمته ولا تزكيته لغيره ولا جرحه لغيره ولا التعريف بغيره ولا في الشهادة بالرسالة إلى قاض آخر. الثاني والعشرون ويحكم يعني في حق آدم على الغائب أي مسافة قصر إذا ثبت عليه الحق يعني بالبينة، حتى يصل الحق إلى مستحقه. قال عز وجل فاحكم بين الناس بالحق، وإذا قامت البينة ظهر الحق ولو كان المدعى عليه غائبا. ولا يشترط الحضور في الحكم، ومما يدل على هذا حديث هند، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غائب، قد ترجم له البخاري رحمه الله بباب القضاء على الغائب. وإذا حضر بعد غيابه فهو على حجته، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر بخمسين يمينا وهم غائبون. الثالثة والعشرون في قوله وإن ادعى أي المدعي على حاضر في البلد أو كان دون مسافة قصر غائبا عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البين، يعني حتى يحضر المدعى عليه لإمكان سؤاله ودفع الدعوى، والله أعلم. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويعظم به العطيات في أمر ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والعمل والعلم والصحة والوقت والذرية، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اشمل بهذا والدينا وأهلينا وكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.